أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الآية الثالثة من الآيات التي يمكن الاستدلال بها على صحة العقود من دون اشتراط صيغة خاصة في إنشائها، بل الاكتفاء بكل ما يكون مبرزا عرفيا لإنشاء العقد. وقد تقدم الاستدلال أولا بالسيرة التي أثبتنا أنها عارمة وغير مردوعة، إذ ما يتوهم ردعه عنها كان هو رواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، وقد تقدم عدم إمكانية كونها دالة فضلا عن كونها رادعة. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى إمكانية إثبات المطلب بالآيات، بالأدلة يعني النقلية، أولها الآيات بآيات تقدمت، آية أوفوا بالعقود، وآية إلا أن تكون تجارة عن تراض، وقد أسلفنا تمامية الاستدلال بهما. الآية الثالثة التي يستدل بها في المقام هي قوله تعالى حل الله البيع، التي وردت في سورة البقرة المباركة في الآية 275 نقلا عن قول المشركين بالتسوية بين البيع وبين الربا، مبرزين تعجبهم واستغرابهم من تحريم الله عز وجل للربا وتحليله للبيع، وهي قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مس الجنون يعني، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واضح من الآية أنها تنقل قوله، وأن تحليل الله للبيع لم يكن بهذه الآية، بل كان أمرا واضحا عندهم لا بآية، لا آية تدل على هذا، ولا نقول نحن في نسخ التلاوة، والقائلون بها أيضا لم يزعموا أن هكذا آية كانت ونسخت تلاوتها. النسخ التلاوة إنما يكون في موارد نسخ الحكم أيضا، إذ لا نسخ للتلاوة عند القائل بها من دون نسخ الحكم. جيد، فهم يزعمون أمرا واضحا إلهيا وربانيا وهو حلية البيع. ما يهمنا أن هذه الآية ليست هي التي أحلت البيع لا تكليفا ولا وضعا، ولا هي التي حرمت الربا أيضا، بل هذه تتحدث عن أنه قد ثبت عندهم بقول نبيهم أن الله حرم الربا في رتبة سابقة، نعم هنالك آيات أخرى تتحدث عن تحريم الربا، فهم يخبرون عن تشريع ثابت في رتبة سابقة، لأن القرآن الكريم نقله قولا لهم. هذا واحد. اثنان، من الواضح أن الآية حينئذ ليست بصدد بيان حلية البيع بجميع أفراده وشروطه وإلغاء شرطية من شرطياته الثابتة أو المحتملة فيه، إن من جهة العقد أو الإنعقاد أو المتعاقدين أو العوضين، بل الآية بصدد المقايسة بين ما اسمه بيع وبين ما اسمه ربا. فيرى هؤلاء أن الربا هو البيع، مثل البيع. ما الفرق بين الربا والبيع؟ عبر بالمثل وكأنهم يقولون هو هو. فما الفرق بين الربا والبيع حينئذ حتى يكون هذا حلال ويكون هذا حرام؟ هذا إذا المقايسة يا إخوان بين المعاملتين من حيث الإنشاء، وأريد من الربا المعاملة الربوية، وأريد من المعاملة الربوية ربا المعاملة لا ربا القرض، وهو الأشبه بالبيع كما هو واضح. فحينئذ سوف يكون المقصود بأن ربا المعاملة هو بيع، فكيف يحرم وهو أقرب إلى التشنيع وهو بيع؟ من أحل البيع كيف يحرم الربا وهو بيع من البيوع؟ ليس شيئا آخر، مبادلة بالتفاضل. ما يسوى مئة بما يسوى مئتين من المكيل والموزون المتجانسين، أو أن يبيع مباشرة ما يسوى المئتين بمئتين ويسوى المئة بمئة. فكيف يحل؟ فيكون المقام مقام إما تشكيك أن هذا الحكم هو حكم الله، فهذا من عندك، يريدون أن يقول له صلى الله عليه وآله، خصوصا أن التحليل والتحريم مش بالقرآن، في خطبة سابقة هو أخبر عن الله سبحانه وتعالى، وأساسا القرآن كله هو إخباره عن الله، ما نزل عليهم جبرائيل ليخبرهم. طيب، فحينئذ سوف يكون المقصود هو التشنيع على رسول الله صلى الله عليه وآله فيما ينسبه إلى الله، ويقولون هذه نسبة غير قابلة لأن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، الربا المعاملة هو بيع مش آخر. ويوجد احتمال وهو أن لا يكون النظر إلى المعاملة أصلا، يكون النظر إلى أثر المعاملة، إلى ما يؤخذ ربحا، إلى نتاج المعاملة. يقولون أنت أحللت البيع يعني أحللت ما يثمره البيع ونسبته إلى الله سبحانه وتعالى، وحرمت ما يثمره الربا، مع أن الربا والبيع من واد واحد، كلاهما متاجرة وكلاهما مبادلة ويرغب فيها الناس. الآن كثير من الناس يرغبون إذا محصولهم رديء ومحصول الآخر جيد، يرغبون بالمبادلة، كيلوين بكيلو أو كيلو ونصف بكيلو، كما هو واضح. والعكس بالعكس أيضا توجد رغبة متبادلة من الطرف المقابل، في بعض الأماكن لا تباع إلا المحاصيل الجيدة، وفي بعض الأماكن الرغبات بالمحاصيل الرديئة بحسب طبقات المجتمع. طيب، إذا كان الأمر كذلك فيكون المقصود التشنيع، لماذا تحرم ما نحصل عليه بالربا؟ والربا والبيع مثل بعضهما البعض، كلاهما استرباح وكلاهما فيه نشاط اقتصادي. إذا كان الربح على المؤمن أو على الإنسان ممنوع، فيجب أن يكون البيع محرم مثل الربا. وقد يكون احتمال آخر أزيد من هذا، وهو أن كل بيع رابح هو ربا أساسا بالمعنى اللغوي. ما عم نتكلم الآن عن الربا التشريعي، في تلك المرحلة الربا مطروح على مستوى معناه اللغوي واللفظي، مش تشريعي بالمعنى الخاص اللي صار مأنوس في أذهاننا الآن. الرابي هو الزائد، ربا المال زاد، فيقولون هذه زيادة وهذه زيادة، نشأت بالبيع أو نشأت بأي شيء آخر، العبرة بالمبادلة التي تكسب زيادة. وعلى هذا الأساس ما حرمته بعنوان الربا هو بيع وليس شيئا آخر، هو والحاصل بالبيع شيء واحد. وعلى هذا الأساس فيكون المقام مقام تسخيف التشريع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله ناسبا له إلى الله عز وجل. وحينئذ فإن أريد من التحريم تحريم أكل الزيادة، فتكون الحرمة من الواضح أنها ظاهرة في الحرمة التكليفية، والحلية مقابلها ظاهرة في الحلية التكليفية. يعني أحل أكل ما يؤخذ بعنوان البيع وحرم أكل ما يؤخذ بعنوان الأكل، المقصود طبعا كناية عن جميع التصرفات في الملبوس اللبس كما هو واضح، وفي المشروب الشرب، وفي غيره ما يناسبه. وإذا أخذنا بالاحتمال الأول فحينئذ يمكن أن يتناسب مع التكليف ويمكن أن يتناسب مع الوضع بمعنى الإمضاء. لكن الأنسب بسياق الآيات هو الحمل على التكليف أيضا كما هو واضح، لأن الآيات التي قبل هذه الآية وفي هذه الآية وبعد هذه الآية عادت لتتحدث أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. ذروا ما بقي، والمعاملة عملت وانتهت، ما بقي هو الآثار، هو ما يؤكل بسبب المعاملة. وهذا يقرب احتمال أن يكون المقصود هو الثاني في الآية، يعني أثر البيع وأثر الربا. حينئذ نتاج الربح نعم أفاد الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف أنه لا معنى للقول بأنه أحل على الاحتمال الأول أن الحلية تكليفية، أحل الله البيع وحرم الربا يعني تكليفا، يعني شو الله أحل إنشاء الصيغة، هذا لا معنى له. فيكون المقصود حينئذ الحلية الوضعية، والحلية الوضعية هي إمضاء البيع وعدم إمضاء المعاملة الربوية مع أنهما شيء واحد. أولا نحن نقول بأنهما المانع لو بنينا على الاحتمال الأول أن تكون الحلية التكليفية متعلقة بنفس إنشاء المعاملة، فيكون نفس إنشاء المعاملة حلال مو مشكلة، ويترتب عليها شيء، لأن نفس إنشاء معاملة محرمة قد يكون في حد نفسه محرما من المحرمات، ليش الحليات والمحرمات من وين تثبت؟ من أين تثبت؟ أليس بالتشريع الإلهي؟ ليس من المستقلات العقلية هذه الموارد. فيكون المقصود الله حرم نفس إنشاء المعاملة التي اسمها ربوية، وحرم ما يترتب عليها أيضا من الربا. ما في مشكلة تكون الحرمة حرمة تكليفية، لا أقول هذا هو الظاهر، بس أقول لا مانع. حينئذ حتى نقول بأن المقصود هو الحلية والحرمة الوضعية. وأساسا نحن لا يوجد لدينا حلية وحرمة وضعية بالمعنى الدقيق للكلمة، واستعمال الحلية والحرمة في مورد الوضع استطراقا إلى تحليل الآثار والثمار وتحريم الآثار والثمار في مورد التحريم كما هو واضح. نعم في الموارد التي يستعمل فيها الحلية والحرمة كالأمر والنهي مما يكون راجعا إلى المعاملات أو الأسباب أو الشروط أو الموانع في النهي، ينتزع منه أن الشيء عدم عند عدم شرطه أو عدم عند حصول مانعه، فيقال حينئذ أمر وضعي ونهي وضعي. ما في شيء اسمه نهي وأمر وضعي كما لا يخفى، هذا أمر إرشاد إلى الشرطية. من الواضح أنه ليس أمرا تكليفيا مستقلا في مورد الشروط، وفي الموانع إرشاد إلى المانعية، فيعبر عنه بأنه أمر وضعي ونهي وضعي بلحاظ ما يترتب عليه من الأثر. وكذلك الحلية والحرمة المتعلقة بالأشياء أو بالمعاملات. إذ من الوضوح من المكان يا أخوان إذا ندقق أكثر أنه لا معنى لتعلق الحلية بالطيبات والحرمة بالخبائث وبالعقود، كذلك حلية وحرمة وبالأشياء إلا بالتقدير. أحل لك الشيء يعني أحل لك فعلا الأفعال، يقال المرء الفلانة حلال لفلان، شو يعني حلال؟ يأكلها يذبحها ويأكلها، تأشي إلى تقدير. وأحلت الطيبات نفس الكلام، أحل الله البيع يعني إما أحل الله فعله وإما أحل الله ما يثمره، يعني أحل الله العوض الذي تأخذه مقابل المعوض أو العكس. فلا بد من التقدير حينئذ في مثل هذه الأمور، ويبقى الأمر على عهدة الاستظهار. في بعض الحالات قد يستظهر شيئان متقابلان، وقد يستظهر شيئان النسبة بينهما أقل وأكثر، فإن كان الظاهر هو الأكثر فنتبعه من باب حجية الظهور، وإن كان الأقل أو أجمل الخطاب فنتمسك بالقدر متيقن للإجمال. وعلى هذا الأساس فالعبرة والعمدة هي بالاستظهار من الكلام. واضح من سياق الآيات أن الحديث عن حرمة أكل الربا، أكل ما يأتي بالربا، وهذا يقوي الاحتمال الثاني الرئيس، وهو أن يكون المقصود التشنيع على رسول الله صلى الله عليه وآله أنه جاء من عند الله، لأنهم لا ينكرون الألوهية بحسب الفرض، لأن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، وهم إذا قبلوا أن هذا حكم الله بمقتضى إلزامهم أنفسهم يلتزمون به سواء التزموا عملا أو لم يلتزموا. لذلك هم في الحقيقة ينكرون نبوته، ينكرون رسالته، ينكرون إخباره عن الله، ويقولون أنت تجي تقول حرم كذا وحلل كذا، الله عز وجل وذول مثل بعض، هذا أمر لا يقبل على الله. الحقيقة هم لا يشنعون على الله، يشنعون على النبي صلى الله عليه وآله في دعوة أن هذا من عند الله عز وجل. وحينئذ سوف يكون المقصود والله العالم أنهم يقولون كيف يحل ما أخذ بالبيع ولا يحل ما أخذ بالربا وهما من واد واحد، فهم في مقام المقايسة. إذا كان الأمر كذلك يا إخوان وما بنلغي الاحتمال الأول بفروعه ما مشكلة، قد يقال هذا بيت القصيد والمهم، قد يقال حينئذ هذه الآية تكون أجنبية عن محل بحثنا. من جهة أنها ليست بصدد البيان من جهة ما ينعقد به البيع، ولا من جهة شروط البيع، ولا من جهة موانع البيع. وأساسا أنا أطور الإشكال، هذه الآية ليست في مقام التشريع، هي في مقام إخبارهم عن تشريع جاء به محمد سابقا نسبه إلى الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وآله، وهو تحليل البيع. لا نستطيع أن نقول هم عندما قالوا حرم الربا وأحل البيع وإنما البيع مثل الربا، يعني هم في مقام بيان تمام الحقيقة. لو كان هنالك شرط في العقد أو الإنعقاد أو المتعاقدين أو العوضين لبينوه. من أين هذا؟ قطعا هم ليسوا بصدد بيان هذه الجهة، هم بصدد بيان أن ما يسمى بيع جعلت ثمرته وربحه حلال، ما يسمى ربا جعلت ثمرته وربحه حرام، وهما من واد واحد وشيء واحد. فهي ليست بصدد البيان من هذه الجهة على الإطلاق. وعلى هذا الأساس فيقال إذا كانت الآية ليست بصدد البيان فلا يصح الاستدلال بها لمحل كلامنا. إذا ما حسمنا هذا يا إخوان ما إلى معنى بقية الإشكالات. الشيخ الأنصاري ليش ما ذكر الإشكال؟ وهذا الإشكال الأساسي. ليش راح لإشكال التسمية للصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد؟ لأنه إذا ما حسمنا أمر هذا الإشكال أصلا لا تصل النوبة إلى تلك الإشكالات. جيد، وعلى هذا الأساس لابد أن نصير بصدر رفع هذا الإشكال. طبعا يوجد إشكال جوهري ثاني، وهو أن هذه الآية حتى لو تممتم الاستدلال بها إنما يتم الاستدلال بها في البيع، وأنتم بحثكم في العقود كل العقود. نقول صحيح، مثل ما قلنا في آية إلا أن تكون تجارة هي في خصوص العقود التجارية مش في مطلق العقود، هذا في مسير بحثنا، هذا ما بيجي على القوم اللي استدلوا فيها استدلوا بها على المعاطات في خصوص البيع. وهذا الإشكال جوابه واضح يا إخوان في تقديرنا، إذ لا نحتمل ولا يحتمل فقهيا في هذا الباب خصوصية لغير البيع في باب الإنعقاد تزيد على البيع، يعني في مثل العقود إسا في مثل النكاح ليش نحتمل، أما في العقود المالية لا نحتمل ولا يحتمل فقهيا. مش أقول لعدم القول بالفرق، لعدم احتمال الفرق أساسا بين البيع وبين مثل الإجارة ومثل الجعالة ومثل المضاربة والمزارعة وإلى ما هنالك، إذ من الوضوح بمكان أنه لا يشترط فيها شرائط في إنعقاد العقد من حيث الصيغة، لا تشترط في العقد. نعم لو كان الحديث عن جوانب تكون من مختصاتها كما في النكاح يحتمل الخصوصية للأعراض فلا بأس، لا نتعدى، يعني من البيع إلى النكاح لا نتعدى، لكن من البيع إلى الإجارة من الوضوح بمكان أن العرف يلغي الخصوصية، بل الخصوصية غير محتملة أساسا في المقام، إن لم يقل بأن البيع هو أم المعاملات أساسا المالية، طبعا المتضحضة في المالية مش اللي فيها شبهات مالية كالنكاح لأن فيه المهر. جاي، وأساسا لم يحتمل أحد الفرق، ونستطيع أن ندعي إجماعا ضروريا في الفقه على عدم الفرق من مثل هذه الجهات. ولذا هذا الإشكال مش مهم أن نتوقف عنده ونعطيه فسحة من البحث. يبقى الإشكال الأول، الإشكال الأول وهو أننا من أين لنا أن نستدل بالإطلاق. هذا الإشكال يمكن محاولة الجواب عليه بشكل مختصر، يستشف هذا الجواب من كلام المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه في الحاشية، وهذا الإشكال قد أجيب عليه في بعض الكلمات، لأن ظاهر الآية هي الحلية المطلقة للبيع، وإن لم تكن الآية بصدد التشريع فعلا، بل بصدد نقل التشريع الثابت في رتبة سابقة، ولكن إطلاقها لا يمتنع انعقاده في المقام. فنقول إن كان المقصود من هذا الإطلاق هو دعوة أن المشرع عندما يشرع الأصل فيه أن يكون في مقام البيان، فنقول هذا كلام صحيح لكنه لا ينطبق على المورد. وإن كان المقصود أنه حتى لو كان الإنسان في مقام نقل الحقيقة التشريعية، فظاهره ولو من باب الإطلاق المقامي أنه ينقل كل ما له دخالة في المطلب، فالجواب أن هذا الكلام أيضا كبرويا صحيح لكنه لا ينطبق على محل الكلام، إذ محل الكلام لم يكن نقل الحقيقة التشريعية التي لها علاقة بالبيع، بل المقام كان للمقايسة بين ما أحل وما حرم لجهة وحيثية خاصة. فالقول بأن القائل بصدد البيان من جهة الحيثيات الأخرى أول الكلام ويحتاج إلى إثبات، إذ المقام هو مقام التشنيع بسبب تحريم ما هو من البيع أو ما يشبهه بدرجة كبيرة. فكيف تحرم أكل ما أخذ بالتفاضل وتحلل المفاضلة فيما تسميه بيعا تارة وربا أخرى، وكلاهما فيه ربا بالمعنى اللغوي، كلاهما ربا زاد يعني. جيد، من هنا المحقق الإصفهاني ذكر جواب من هالقبيل، الآن لست بصدده، وأيد مطلوبه. طبعا الأجوبة هذه لا تثبت، أيد مطلوبه بروايته. ما يهمني اليوم هو أن أتعرض للرواية فقط. في المجلد 17 من وسائل الشيعة صفحة 120، الباب 15 من أبواب تحريم، لا هذا اشتباه، صفحة 447، الباب 40 من أبواب آداب التجارة، باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه على كراهية. محمد بن علي بن الحسين يعني الشيخ الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد، هذا يقال له بياع السابري، ويرويها أيضا الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن يزيد. شوفوا سند الشيخ الصدوق لعمر بن يزيد صحيح لا شك فيه، سند الشيخ الطوسي يوجد بحث فيه من جهة وجود محمد بن سليمان الديلمي في السند، يوجد فيه إشكال، وعلي بن أيوب ادعي جهالته، ما مهم محل البحث، المهم أن سند الشيخ الصدوق جزما صحيح، وعمر بن يزيد بياع السابري ثقة بلا شك ولا ريب، رواية صحيحة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربح، يعني واحد مضطر مثل المريض للعلاج، هذه الصيدليات كنت تسد على هالأرقام، ها جاي. قال وهل رأيت أحدا يشتري غنيا أو فقيرا إلا بالضرورة؟ الإنسان ما يشتري إلا إذا محتاج للشيء عادة حتى لو كان غني. يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، فاربح ولا تربح. شو تربه ولا تربه؟ تربه. قلت وما الربا؟ قال دراهم بدراهم مثلين بمثل. بس هذا مثال، مثال صارخ يعني، وإلا مين بيعطي درهمين بمثل إلا إذا واحد حال وواحد مؤجل يعني.
هذا بصير
ربا معاملة. طيب جيد. فأفاد المحقق الإصفهاني أن الإمام عليه السلام استدل بحلية بتحليل البيع وتحريم الربا على نفي شرطية أو مانعية الاضطرار من المعاملة الرابحة البيعية. تبهتوا؟ يشك في أن الربح حرام، يعني المعاملة اللي فيها ربح حرام عندما يكون المشتري مضطرا، فاستدل بالآية لنفي الحرمة وأن البيع حلال، ونفس الآية دالة على أنه حلال ولو كان مضطرا، فنفى شرطية أو مانعية الاضطرار من المعاملة الرابحة. وجعله مؤيدا هو. فيقال إن هذه الرواية تتمم الاستدلال بالآية وإن لم يمكن تتميمها بنفسها، فيستفاد من هذا حينئذ تحليل البيع مطلقا، كل ما اسمه بيع بأي شيء انعقد وبأي شرط وجد أو بأي محتمل المانعية وجد أيضا. طيب هذا الكلام يا أخوان الإنصاف أنه لا يستدعي، لا يصلح دليلا في المقام. أولا من قال بأنه عم يستدل بالآية؟ الإمام عم يثبت يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا. من قال بأنه يتحدث عن هذه الآية أولا؟ ثانيا لو افترضنا أنه يتحدث عن هذه الآية، الإمام أساسا قل احتمال الشرطية غير موجود، ما استدل بالآية لنفي الشرطية، احتمال الشرطية غير موجود. قال له أساسا ليش في أحد يشتري إلا إذا هو عنده حاجة بمستوى من المعين، طبعا مقصودا من الضرورة القصوى مثل توقف حياته عليه، وإلا كل إنسان الآن لا يشتري شيئا إلا إذا كان له إرث به كما هو واضح، فهو بحاجة إليه. فلا نستطيع أن نستدل بهذه الرواية، ولعله لذلك جعله مؤيدا لا دليلا المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه في الحاشية. طيب إذا كان الأمر كذلك فنحن لازلنا في أماكننا. هذا الإشكال إذا ما انحل، الآية لا يمكن الاستدلال بها وإثبات إطلاقها لنفي شرطية الصيغة في المقام وإثبات أن كل ما اسمه غير يكون محللا. إذا انحل الشرط ننتقل للإشكالات الأخرى. إذا ما انحل هذا الإشكال الوضع قائم بحاله، فتأتي تتمة الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.